والآن مع مادة التفسير، تتمة تفسير جزء تبارك من سورة الجن إلى سورة المرسلات من تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإلى مادة التفسير وتفسير سورة المزمل من تفسير العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى قوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى مخاطبا لكفار مكة والمراد سائر الناس: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال قتادة: شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا.
والمراد بالرسول هنا الذي كذبه فرعون إنما هو موسى عليه السلام، إذا كان فرعون وفرعون موسى فموسى عليه السلام. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، لأن الرسول قد يطلق ويراد به جنس الرسول، وقد يطلق ويراد به الرسول المعين فيكون هو المعهود. فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا. وهذا فيه بيان عناية الله سبحانه وتعالى بالناس: إنا أرسلنا إليكم رسولا شهدا عليكم كما أرسلنا لفرعون رسولا. فإن من تمام نعمة الله عز وجل على الناس أن أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ولم يتركهم هملا ولا سدا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدا، أي لا يؤمر ولا ينهى، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذا من فضل الله أنه خلق الخلق ولم يتركهم عبثا ولا تركهم هملا ولا سدا، لأنه خلقهم لعبادته، فكيف يتركهم بلا إرسال رسول وإنزال كتاب يعرفهم ما العبادة التي تجب عليهم. وفي هذا أيضا بيان جزاء من خالف الرسول، فإن من خالف الرسول ناله الوعيد، من خالف الرسول ناله الوعيد، فأخذناه أخذا وبيلا. نعم.
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يقول: كيف تتقون يوما وأنتم قد كفرتم به ولا تصدقون به. وقال الضحاك في قوله يوما يجعل الولدان شيبا: كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا كان يوم القيامة دعا ربنا الملك آدم فيقول: يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول آدم: أي ربي لا علم لي إلا ما علمتني. فيقول الله له: أخرج من كل 1999 فيساقون إلى النار سودا مقرنين زرقا كالحين فيشيب هنالك كل وليد. قال البغوي رحمه الله: ثم وصف هول ذلك اليوم.
ففي هذا فوائد: الفائدة الأولى الإيمان بالبعث، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل ولدان شيبة، ففيه الإيمان بالبعث، ولقد كذب به الذين كفروا فرد الله عليه. الثاني أن هذا اليوم هو يوم البعث، يوم عظيم، ولا يتقى عذاب الله في هذا اليوم إلا بتقواه بالإيمان وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وفيه أن هذا اليوم يوم عظيم، ومن عظمته ما قاله تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا. ففيه الهول العظيم، ولكن الذين آمنوا لا يخافون في هذا اليوم. وهذه مسألة عظيمة. سؤال: هل الذين آمنوا يخافون في هذا اليوم؟ الجواب: إن الله عز وجل يؤمنهم، فلا يجمع على عبده خوفين، فلا يجمع على عبده خوفين. وفي هذا الحديث، حديث ابن مسعود في بعث النار، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه بصوت كما جاء في بعض الروايات فينادي بصوت. وهذا خلاف منهج الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة الذين يعطلون كلام الله، والأشاعرة الذين يقولون بأنه يتكلم بلا صوت ولا حرف، فكلامه معنى قائم بنفسه، ففيه الرد عليه لأنه جاء في الحديث ينادي بصوت. نعم.
ثم قال البغوي رحمه الله تعالى: ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: السماء منفطر به، متشقق لنزول الملائكة به، أي بذلك المكان، كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال قتادة: بطاعة الله عز وجل. وقال البغوي رحمه الله: إن هذه، أي آيات القرآن، تذكرة، تذكير وموعظة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة.
نعم. ففي هذا فوائد: الفائدة الأولى أن من هول هذا اليوم أن السماء تنفطر، كما قال سبحانه: إذا السماء انفطرت. ومن الفوائد أيضا أن الملائكة تنزل فتكون صفوفا، فإن الخلق يقفون في أرض المحشر صفوفا، الملائكة وغيره. كلا إذا دكت الأرض دكا دأك وجاء ربك والملك صفا صفا. وفيه أن هذا اليوم حاصل لا محالة، قال تعالى: كان وعده مفعولا. وفيه أن النجاة في هذا اليوم بالعمل الصالح، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ومن الفوائد إسناد العمل للعبد، وأن العبد هو الفاعل المجزي على عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن كان الله خالقا لأفعال العباد، لكن العباد هم المباشرون لأفعالهم، وإليهم تنسب أفعالهم. وفي هذا من الفوائد أيضا أن القرآن تذكرة وهداية، وهداية القرآن على قسمين: هداية عامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهداية خاصة، وهي هداية التوفيق. قال تعالى: هدى للناس، وقال تعالى: هدى للمتقين. فقال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم.
قال تعالى: قوله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآية. قال البغوي رحمه الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني المؤمنين، وكانوا يقومون معه، والله يقدر الليل والنهار. قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما تفعلون، أي أنه يعلم مقادير الليل والنهار، فيعلم القدر الذي تقومون من الليل. علم أن لم تحصوه. قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم، فنزل: علم أن لم تحصوه، لم تطيقوه، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الصلاة.
ففيه رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله خفف عنه. سؤال: هل كان قيام الليل واجبا في أول الإسلام؟ الجواب: كان واجبا كما جاء في حديث عائشة في الصحيح، وبقي هذا الوجوب سنة حتى انتفخت سوقهم ثم أنزل الله عز وجل آخر الصورة. سؤال: هل نسخ هذا الوجوب؟ الجواب: أما المؤمنون فنسخ وجوب قيام الليل عليهم بالإجماع. سؤال: هل نسخ هذا الوجوب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: اختلف في ذلك على قولين، فمنهم من قال نسخ الوجوب فبقي القيام استحبابا، ومنهم من قال بقي الوجوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختص به، وهو تفسير قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، أي أمرا خاصا بك دون الأمة. ومنهم من قال بل هو مع الأمة في الاستحباب، فهما قولان. نعم.
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قال قتادة: ثم أنبأنا بخصال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمة.
فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، إذا كان القيام فرضا على الجميع حتى يتربى الأمة. ولهذا نجد التربية الإيمانية أولا على العقيدة الصحيحة، فلم تنزل الفرائض أولا، وإنما كان التوحيد حتى إذا استقر في القلوب نزلت الفرائض. الأمر الثاني التربية الإيمانية، فإن الإنسان للأمور العظيمة ينبغي أن يؤهل، خصوصا الأنبياء: يا أيها المزمل قم الليل إلى قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فبين يدي الأمور العظيمة ينبغي أن تكون العبادة، وينبغي أن تكون التربية المؤهلة لذلك. نعم.
وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل التخفيف في آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة.
أما في الأمة فبالإجماع، وأما في النبي فبالاختلاف.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما، فأدوهما إلى الله تعالى ذكره.
أما الصلاة ففرضيتها لا ترفع إلا بالجنون وعدم الإدراك العقلي، ومهما بلغ الإنسان في المرض فإنه لا ترفع عنه الصلاة، كما جاء في حديث عمران بن حصين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما الزكاة فإنها تجب شروط، إذا لم تتحقق الشروط فلا تجب الزكاة. نعم.
وأقرض الله قرضا حسنا، قال ابن زيد: القرض النوافل سوى الزكاة، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، قال البغوي رحمه الله: تجد ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم، وأعظم أجرا من الذي أخذتم ولم تقدموه. ثم ساق بسنده عن الحارث،
لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حب. نعم.
ثم ساق بسنده عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا ما تقولون. قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال: ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. وقوله تعالى واستغفروا الله أي لذنوبكم، إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤها. قال
ما بناؤها؟
حدثنا عن الجنة ما بناؤها. قال لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المزك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا ييأس ويدخل لا يموت ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول لها الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم، وفي هذا إشارة إلى وجوب التوبة من الذنب واستغفر الله، ففيها وجوب التوبة من الذنب، فإن التوبة تجب من الذنب على الفور. أما ذات الاستغفار كذكر فإنه مستحب ولا يجب، فإن وجد ذنب وجبت التوبة. إذن نقول ما حكم الاستغفار والتوبة؟ نقول أما الاستغفار كذكر فإنه مستحب، وأما التوبة من الذنب فإنها واجبة على الفور. ولهذا لا يلزم أن يكون الاستغفار مقابل الذنب، فإن الاستغفار ذكر من الأذكار المشروعة، أما إذا وجد الذنب وجبت التوبة. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.